الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، تكلمنا في الدرس الماضي عن أسماء أهل السنة والجماعة وألقابهم، وأنهم عرفوا بعدة أسماء كأهل السنة والجماعة وأهل الحديث والسلف والسلفيون والفرقة الناجية والطائفة المنصورة وغير ذلك من الأسماء المشهورة. في هذا الفصل نتعرف على أهم أصول منهج السلف في العقيدة، وذلك في عدة مباحث. المبحث الأول حصرهم لمصدر التلقي في الاعتقاد على الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والمبحث الثاني في احتجاجهم بالسنة الصحيحة مطلقا، والمبحث الثالث في فهم النصوص على ضوء أقوال السلف وفهمهم، والرابع التسليم بما جاء به الوحي، والمبحث الخامس الجمع بين النصوص، والسادس الإيمان بالمتشابه والعمل بالمحكم، والمبحث السابع عدم الخوض في علم الكلام. نشرح اليوم ما يتيسر من هذه المباحث، ونبدأ بالمبحث الأول وهو حصر السلف وأتباعهم لمصدر التلقي في باب الاعتقاد خاصة على الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. ونقصد بمصدر التلقي المصدر الذي يستمد منه الدين وأحكام العقيدة، والعقيدة خاصة لأن العقيدة غيب لا يمكن للإنسان أن يصل إليه عن طريق الاجتهاد والقياس، بل لا بد فيه من النص. ولذلك نقول إن أمور العقيدة توقيفية، الأمور العقدية هي أمور توقيفية، الواجب فيها التصديق التام بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. والإيمان بالغيب مما يميز المؤمن الصادق عن غيره، وقد ذكره الله تعالى في أول صفة من صفات المتقين، فقال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. والإيمان بالغيب مما يميز المسلم من الكافر، ويدخل في الإيمان بالغيب الإيمان بجميع ما أخبر الله تبارك وتعالى به عن نفسه من أسمائه وصفاته، وما أخبر به الله تعالى عن الأمور الماضية والمستقبلة، وما ذكر الله تعالى فيه من أخبار النبيين وقصصهم. المصدر الأول عند أهل السنة والجماعة في تلقي العقيدة القرآن، الذي هو كلام الله تعالى المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، وهذا هو المصدر الأول المحفوظ عن التبديل والتغيير والنقصان والزيادة، كما قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والمصدر الثاني السنة النبوية الصحيحة، وهي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وهذه السنة هي وحي من الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، كما قال الله تعالى مزكيا منطق نبيه وكلامه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وأبو داود: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والمصدر الثالث في العقيدة الإجماع، والمقصود بالإجماع إجماع مجتهد عصر من العصور من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي أو على عقيدة ثابتة. وهذه الأدلة الثلاثة منصوص عليها في كتاب الله تبارك وتعالى في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهذا فيه ذكر طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيه طاعة أولي الأمر من العلماء والأمراء. وقال سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وقال سبحانه أيضا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أما ذكر إجماع العلماء فقد ذكره الله تعالى في قوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على عمر لما أراد أن يضم إلى الوحي أو إلى مصادر الوحي مصدرا آخر من المصادر السابقة من التوراة أو الإنجيل، لما رآه صلى الله عليه وسلم وبيده صحيفة من التوراة قال له صلى الله عليه وسلم: أمتهوكون يا ابن الخطاب، يعني أمتهورون يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها نقية، والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. هذا الحديث مخرج في المسند وفي السنة لابن أبي عاصم من طرق وألفاظ. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر على عمر لما أراد أن يضم إلى الوحي مصدرا آخر، وإن كان هو من المصادر السابقة، لكن هذه المصادر قد دخلها التغيير والتحريف. فإذا الخلاصة: العقيدة مبنية على القرآن والسنة وإجماع الأمة، والعقيدة مبناها على التوقيف، على السمع، ما يسمعه المسلم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم إجماع السلف على ذلك. فالاعتقاد لا يؤخذ عن البشر ولا يؤخذ عن الناس ولا من أقوالهم، وإنما يؤخذ من الكتاب والسنة وما حصل عليه الإجماع. المبحث الثاني في هذا الفصل: احتجاج السلف بالسنة الصحيحة. هذا من أيضا أصول منهج السلف في العقيدة، أنهم يحتجون بالسنة الصحيحة متى ثبتت فإنهم يحتجون بها، لا يفرقون بين المتواتر والآحاد، لا في باب العقائد ولا في باب الأحكام، لأن السنة ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير قد تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظها، وهي وإن كانت تنسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة أنه هو المنشئ لألفاظها، لكن معانيها من الله تبارك وتعالى، إما أن ينزل بها جبريل عليه السلام وإما أن يلهمه الله إياها، وإما أن يراها مناما، وإما أن يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم بقول أو فعل فيقره الوحي عليه، أو لا يقره فينبهه إلى الصواب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ونقصد بالسنة السنة الصحيحة، الأحاديث المقبولة دون الأحاديث الضعيفة ولا الواهية فضلا عن المكذوبة. ما الدليل على أن السنة حجة وأنها مصدر للتشريع ومصدر للعقيدة أيضا يلزم اتباعها ويحرم مخالفتها ويكفر جاحدها بعد قيام الحجة عليه؟ قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الله تعالى أمر بطاعته وطاعة رسوله، وأعاد الفعل في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ليبين أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تجب استقلالا، تجب استقلالا من غير عرض على القرآن، من غير عرض على الكتاب. وحذر الله تبارك وتعالى من مخالفة نبيه فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذه الأدلة وغيرها تدل على وجوب أخذ الحديث النبوي إذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذا حكم الكتاب. قال سبحانه: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، يعني من يطع الرسول فقد أطاع المرسل. ولهذا لما أشكل على امرأة سمعت ابن مسعود يقول: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات الحديث، قالت لابن مسعود: إني سمعتك تلعن كيت وكيت. فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله؟ قالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته. فقال ابن مسعود: لئن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. حدثت بدعة في القرن الثالث من الهجرة، وهي أو قبلها بقليل، وهي بدعة القول بأن أحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في العقيدة وإنما يؤخذ بها في الأحكام. وصدرت هذه البدعة من المعتزلة وأشباههم. وأول ما نرد به هذه البدعة هو أنها لا دليل عليه، أن هذا القول لا دليل عليه من قرآن أو سنة. هذا أول ما نرد به هذه المقالة، أنها مقالة لا دليل عليها يستدل لها من قرآن أو سنة، بل قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول، حرف ما من ألفاظ العموم والشمول، وهذا يشمل العقائد والأحكام. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلا دليل على التفريق بين العقيدة والأحكام. الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى أرسل الرسل أحادا، أرسل الرسل أحادا. قال سبحانه وتعالى: وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيبا. فالرسل كانوا أحادا، ويقيم الله سبحانه وتعالى بهم الحج على أقوامهم. كذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث الصحابة آحادا إلى الآفاق، يرسل رسلا إلى الملوك والقبائل والطوائف، وهم يحملون الدين ويعلمون الناس الإسلام، والإسلام فيه الأحكام والعقيدة. قال أنس رضي الله عنه لما جاء أهل اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له ابعث لنا رجلا يعلمنا السنة، يعلمنا السنة والإسلام. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد أبي عبيدة بن الجراح وقال هذا أمين الأمة، أو هذا أمين هذه الأمة، وبعثه معهم. وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب، وأرسل معاذا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، وأرسل مصعب بن عمير إلى أهل المدينة وغيرهم، وهم كانت تقوم بهم الحجة في العلم كله عقيدة وشريعة. ثم إن هذا التفريق لم يعرفه السلف، فإنهم لم يزالوا يحتجون بالأحاديث ولا يسألون هل تواترت طرقها أم كانت آحادا، وهذا دليل على أنهم لم يكونوا يعرفون هذا التفريق. ثم إن هذه البدعة يترتب عليها رد أحاديث كثيرة صحيحة، لأن الأحاديث المتواترة قليلة، هي قريب من 100 حديث أو أكثر، وباقي الأحاديث التي هي بالآلاف كلها أحاديث وآحاد، والحديث الآحاد يشمل الحديث الغريب والحديث العزيز والحديث المشهور. فلو رددنا أحاديث الآحاد لرددنا الإيمان بهذه الأمور أو ببعض ما جاء في هذا الباب، منها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه بعض الأمور التي ترد بحجة أن أخبارها أخبار آحاد. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في المحشر، وهي الشفاعة الكبرى أو العظمى. الثاني الإيمان بفتنة القبر وسؤال منكر ونكير وعذاب القبر ونعيمه. الإيمان بأن أهل الكبائر أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار. الإيمان بالصراط الذي يضرب على متن جهنم، وغيرها من الأحاديث الواردة الثابتة. ولهذا نقول إن هذه البدعة الخبيثة مقصودها الرد للعقائد الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. المبحث الثالث، لا بد من فهم نصوص القرآن والسنة على ضوء فهم السلف وتفسيرهم. فالصحابة رضي الله عنهم وتابعوهم الذين هم تلاميذهم هم أكثر الناس فهما لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف. إذن الصحابة رضي الله عنهم هم حواري النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، وهم خير العباد بعد النبيين والمرسلين كما ذكرنا في الدرس بالأمس. فهم أفهم الناس للقرآن وأعلم الناس بالسنة، لأنهم عاصروا الرسول صلى الله عليه وسلم وشاهدوا التنزيل، ورأوا النبي عليه الصلاة والسلام كيف يعمل بالآيات والأحاديث. ولهذا فإن علمهم حجة على من بعدهم، وفهمهم أيضا حجة على أفهام من جاء بعدهم. قال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يخاطب الله سبحانه وتعالى الصحابة فيقول: إن آمنوا بمثل ما آمنتم به أنتم فقد اهتدوا. فجعل إيمانهم وفهمهم وعلمهم حجة على من بعدهم من الناس. فالسلف رحمهم الله أعلم الناس بالقرآن والسنة. من أسباب علمهم أيضا أنهم عرب أقحاح، نزل القرآن جاريا على معهودهم في الكلام وعادتهم في الخطاب، ولا يحتاج الواحد منهم أن يتكلف ليفهم القرآن، ولذلك كانوا أشد الناس فهما وأحسنهم إدراكا لكتاب الله تبارك وتعالى. ومن أسباب الانحراف في التفسير الجهل بكلام العرب، فبعض البدع حدثت بسبب جهل أصحابها بلغة القرآن. ففهم السلف عاصم من الانحراف في فهم القرآن. وأحسن طرق تفسير القرآن تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن بأقوال الصحابة ومن بعدهم. وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم تفسيرهم إذا اتفقوا عليه حجة، بل جعل الإمام أحمد تفسير الواحد من الصحابة إذا لم يخالفه أحد جعله حجة. وأحيانا الصحابة رضي الله عنهم يذكرون في تفسير الآية أسباب النزول، وسبب النزول معين على فهم الآية ومعرفة المراد منها. وأما ما وجد منهم من اختلاف في تفسير بعض الآيات فهذا الاختلاف هو من باب اختلاف التنوع، غالبه من باب اختلاف التنوع لاختلاف التضاد. هذه بعض الأمثلة على تفسير الصحابة رضي الله عنهم، وأنه حصل خطأ من بعض الناس في تفسير الآيات فنبه الصحابة إلى خطأ الفهم. فمن ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه خطب الناس فقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنكم تضعونها على غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروا أوشك الله أن يعمهم بعقابه. فظن بعض الناس أن هذه الآية تفيد أن الإنسان إذا اهتدى لا عليه أن يغير المنكر، فبين أمير المؤمنين أو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الآية لا تفيد ذلك. وكذلك حديث أبي أيوب لما قام رجل واخترق صفوف العدو فقال: ناس ألقى بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: هذه الآية نزلت فينا معشر الأنصار لما أكرم الله تعالى نبيه بالإسلام، لما أكرم الله تعالى نبيه بعز الإسلام وانتشاره، قلنا لو رجعنا إلى أهلنا وأولادنا فنزلت فينا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. قال: فكانت التهلكة في الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد. فإذا الالتزام بفهم السلف عصمة من الخطأ، عصمة من الضلال، ولأن الآية قد يفهم منها أكثر من مفهوم، فما هو الحجة على فهمي وفهمك وفهم غيرنا؟ الحجة هو فهم الصحابة، فهم الصحابة لهذه الآية أو لهذا الحديث، ففهم السلف عاصم من التفرق والاختلاف، كما أن فهم السلف يحسم البدع والضلال. وأيضا النظر في عمل السلف وفهمهم أيضا مما يستفاد للاستدلال على مفهوم الآيات والأحاديث. المبحث الرابع في هذا الفصل الذي هو في تلقي العقيدة من الكتاب والسنة، التسليم بما جاء به الوحي مع إعطاء العقل دوره أو إعطاء العقل حقه، وعدم الخوض في الأمور الغيبية التي لا مجال للعقل فيها، التسليم أيها الإخوة لما جاء به الوحي هو أصل دين الإسلام، لأن الإسلام هو الاستسلام، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. وأول مراتب تعظيم الأمر التصديق به، ثم العزم الجازم على امتثاله، ثم المسارعة إليه والمبادرة به والحذر من الموانع والقواطع. قال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن لا بد من التسليم لنصوص الوحي، لا بد من الانقياد للشريعة وتلقي الأخبار بالقبول والتصديق دون معارضة، لا بعقل بل لا بخيال نظنه عقلا ولا بشبهة ولا بشك، فلا بد من الاستسلام والإذعان والتصديق. ولا يعني ذلك أن السلف لا يعطون للعقل مكانه الصحيح، بل نقول إن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، لا يمكن أن يخالف صحيح المنقول صريح المعقول، لأن الشريعة موافقة للعقل السليم، موافقة للعقل السليم، مع أن العقل لا يمكنه أن يستقل بنفسه وأن يقدم خيالاته أو يقدم أفكاره في كل شيء، لأن يعني للعقل حد، للعقل حد يقف عنده ولا يتجاوزه. وليس من صفات المؤمنين أنهم إذا جاءتهم آية اعترضوا عليها بعقولهم أو وقفوا عنها وقالوا لا نتبع حتى نفهم الحكمة ولما أمر الله بذلك ولما نهى الله عن ذلك، بل إن من خاصية الإيمان كما ذكرنا هو الإيمان بالغيب والتصديق وعدم التردد والشك. متى ظن الإنسان وجود التعارض بظنه بين الصحيح من المنقول وبين العقل فعليه أن يعلم أنه لا بد من أمور ثلاثة أو أربعة: أن يوجد نقل ضعيف يعارض العقل الصريح، كأن يكون النقل مكذوبا أو موضوعا فهذا في الحقيقة لا يعارض به العقل الصحيح الصريح، بل الواجب الإعراض عن النصوص الضعيفة التي لا يعتمد عليها ويظنها الإنسان أنها تخالف العقول. الأمر الثاني أن بعض الناس يعتقد أن هذا النقل الصحيح يعارض العقل الصحيح أو الصريح، مثاله يظن أن اتصاف الله تبارك وتعالى بصفات الكمال كالسمع والبصر والقدرة والإرادة والكلام والحياة وغيرها من صفات الكمال، يظن أن هذه الصفات إذا وجدت يعني وجود النقص في الله تعالى، وأن الله تبارك وتعالى اتصف بما يتصف به المخلوق، فلذلك يقول لا بد أن نعرض عن هذه الصفات وأن ننكرها جميعا لأنها تعارض العقل. وهذا طبعا خطأ، لأن وصف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات لا يعني ولا يلزم المماثلة كما ذكرنا بالأمس، بل إن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أحيانا يكون النقل صحيحا لكنه غير صريح، فهذا لا يعارض به العقل الصريح، فإذا وجد نص يظنه الإنسان أنه يخالف العقل الصريح، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه يقول لابن آدم يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يا رب وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. فهذا النص هو يفسر نفسه بنفسه، لأن الله سبحانه وتعالى يتعالى عن الاتصاف بالمرض وعن الاتصاف بالجوع وعن الاتصاف بالظمأ، فالحديث واضح في بيان المعنى، وأن الله تبارك وتعالى لا يوصف بصفات النقص من الجوع والمرض والعطش وغيرها. هذه بعض المباحث في هذا المبحث، وهو أنه إذا تعارض العقل والنقل فإنه يجب تقديم النقل الصحيح على العقل مهما كان هناك مباحث فرعية يمكن الرجوع إليها. المبحث الخامس ها هنا، وهو مبحث الجمع بين النصوص في المسألة الواحدة. الجمع بين النصوص أيها الإخوة يعطي الإنسان صورة كاملة عن الحكم الشرعي، بحيث يعلم الحكم النهائي في هذه المسألة أو الحكم المتكامل، لأن النصوص الشرعية لا تتناقض بل تتعاضد. الجمع بين النصوص لا بد للباحث منه، سواء كان بحثه عقديا أو شرعيا في المسائل الشرعية أو الفقهية، ويجب أن يعلم حقيقة وهي أن النصوص الشرعية لا تتعارض، لأنها خرجت من مشكات واحدة، الوحي ينزل من عند الله سبحانه وتعالى، والله تبارك وتعالى يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن لما جاء من عند الله فلن يجدوا فيه اختلافا ولن يجدوا فيه تناقضا. أما ما يظهر للناظر أحيانا في نصوص الكتاب من التعارض أو في نصوص السنة من التعارض، فهذا في الحقيقة تعارض ظاهري بحسب ما نظن نحن، ولا في حقيقة الأمر لا يوجد تعارض، لا يوجد تعارض حقيقي بين النصوص، بل النصوص معانيها متفقة وإن اختلفت في نظر الناظر. لهذا قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذا حصل النزاع والاختلاف فإن هذا الاختلاف يزول إذا نحن رجعنا إلى القرآن والسنة. إذا رجعنا إلى القرآن والسنة زال التعارض وارتفع الاختلاف، ولو كان الاختلاف يزيد بالرجوع إلى القرآن والسنة لم يقل الله سبحانه وتعالى: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لكن هذا يبين لنا أنه عند التنازع والاختلاف فيرجع إلى الله، يعني إلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قبل قليل. النبي عليه الصلاة والسلام غضب من بعض الصحابة لما رآهم اختلفوا في آية وظنوا أن فيها تناقضا أو اختلافا، فخرج صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه وقال لهم: أبهذا أمرتم؟ وفي رواية: بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم. فالقرآن لا يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا. فالنبي أوصاهم فقال: فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. يعني لا تتسرع، لا تتسرع إذا ظهر لك تعارض في نظرك بين آية وحديث أو بين آية وآية، بل عليك أن ترد هذا إلى العلماء، أن ترده فتسألهم، أن ترد الأمر إلى العلماء فتسألهم، أو أن ترجع إلى ما كتبوه في ذلك. يقول الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: لا أعرف أنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثان بإسنادين صحيحين متضادين. ما أعرف هذا، لا أعرف أنه روي حديثان بإسنادين صحيحين متضادين، فمن كان عنده فليأتي به حتى أؤلف بينهما. من كان عنده شيء من هذا التعارض فليأتي به حتى أؤلف له بينهما. وقال الإمام ابن القيم: وأما حديثان صحيحان صريحان متناقضان من كل وجه ليس أحدهما ناسخا للآخر فهذا لا يوجد أصلا، ومعاذ الله أن يوجد في كلام الصادق المصدوق الذي لا يخرج من بين شفتيه إلا الحق. والآفة في التقصير في معرفة المنقول والتمييز بين صحيحه ومعلوله، أو من القصور في فهم مراده صلى الله عليه وسلم وحمل كلامه على غير ما عناه به أو منهما معا. ومن هنا وقع الاختلاف، وقع في الاختلاف والفساد ما وقع. إذن الاختلاف هو في نظرنا نحن، الاضطراب أو التناقض هو ما يظهر للناظر ابتداء، وإلا فليس هناك تعارض بين النصوص الشرعية، لا بين القرآن وبين آياته، ولا بين السنة وبين الأحاديث الأخرى. المبحث السادس: الإيمان بالمتشابه والعمل بالمحكم. الإيمان بالمتشابه هو ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن عباده المؤمنين أنهم يؤمنون بالكتاب كله محكمه ومتشابهه، كما قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. المتشابه هو الآيات التي لها أكثر من وجه أو لها أكثر من تفسير أو تحتمل أكثر من تفسير، والمحكم هو الذي ليس له إلا وجه واحد، ليس له إلا معنى واحد. والمشتبه من الآيات قد يشكل على بعض الناس الذين لا خبرة لهم بالكتاب ولا علم لهم بالقرآن، وأما الراسخون في العلم فإنهم يعلمون معنى المتشابه إذا ردوه إلى المحكم، وأما من يعني آتاه الله تعالى علما راسخا ففي هذه الحالة يستطيع أن يعلم المراد من المتشابه. ليس من المتشابه آيات الصفات، ليس من المتشابه آيات الصفات وأحاديث الصفات، لأنها معلومة المعنى واضحة عند أهل السنة والجماعة، وإنما قال المبتدعة إن آيات الصفات من المتشابه التي لا يعلم تفسيرها إلا الله. الآيات المتشابهة إذا رددناها إلى الآيات المحكمة علمنا معانيها القطعية الواضحة، وأما إذا تركناها وخضنا في تفسيرها بدون رجوع إلى المحكم فإنه يحصل الاختلاف ويحصل التفرق والضلال. وهذا الأمر كما أنه موجود في القرآن هو أيضا موجود في السنة. لعل الوقت أدركنا فنترك بقية المبحث إن شاء الله تعالى حتى لا نستعجل في الانتقال عنه دون أن نضرب له بعض الأمثلة. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.